بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، فحياكم الله تعالى وبياكم جميعا أيها الحضور، وطبتم وطاب مجلسكم، وعودة أخرى إلى القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يرحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس 47 في القراءة والتعليق. أولا أذكر نفسي وإياكم ببعض المعلومات عن الإمام البخاري وعن علمه وعن مؤلفاته وعن سيرته، فأقول طرفا يسيرا في هذا المجلس وأتكلم عن مؤلفات الإمام البخاري. والإمام البخاري يرحمه الله تعالى صاحب الصحيح، أشهر مصنفاته ومؤلفاته هو كتابه الصحيح المشهور بصحيح البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وقيل الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ويقول الإمام النووي أن أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري، ده كلام الإمام النووي، قال أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو صحيح الإمام البخاري، أو هو الإمام البخاري يرحمه الله تعالى في صحيحه. بعد ذلك أيضا من المؤلفات والمصنفات للإمام البخاري تواريخه، فله التاريخ الكبير وله التاريخ الأوسط وله التاريخ الصغير، وهذه الكتب خاصة بالتراجم، فيها أسماء رواة الحديث على حروف المعجم، يعني مرتبة على حروف المعجم. والتاريخ الأوسط بدأه بقصة الهجرة إلى الحبشة، وذكر طرفا من السيرة النبوية في المرحلتين المكية والمدنية، وترجم لمن توفي من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لمن توفي في عهد الخلفاء الراشدين، ثم تكلم على بعض الرواة وأخبارهم ووفياتهم إلى زمنه. والتاريخ الصغير وهو خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وله أيضا كتاب اسمه الكنى، ذكر فيه من اشتهروا بكناهم ولم يشتهروا بأسمائهم. وله أيضا الضعفاء الصغير وله الضعفاء الكبير، وترجم في هذين الكتابين للرواه من الضعفاء الذين وصفوا بذلك. وتعلمون أن الإمام البخاري كان عف اللسان في جرحه رضي الله تعالى عنه، فكان لسانه وعباراته فيها عفة لا يسيء إلى المترجم له إن كان راويا ضعيفا أو متهما أو متروكا وهكذا. له أيضا كتاب خلق أفعال العباد، وأتكلم فيه في بيان الفرق بين كلام الله وكلام العباد، وأن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق، ورد على المعتزلة والجهمية. وقيل أن له كتابا يعرف بالتفسير الكبير، ولكن هذا الكتاب مفقود. له أيضا كتاب الأدب المفرد، وهو كتاب كتبه الإمام البخاري، جمع فيه الأحاديث التي تتعلق بباب الأدب نحو صلة الأرحام وبر الوالدين وهذه الأشياء التي يحتاجها المسلم في باب الأدب. وكتاب الأدب المفرد هو كتاب بخلاف الصحيح، صحيح البخاري هذا فيه عدة كتب منها كتاب الأدب، يعني هناك كتاب في صحيح البخاري يعرف بكتاب الأدب. أما كتاب الأدب المفرد فهو كتاب مستقل عن صحيح الإمام البخاري، ولم يشترط فيه الإمام البخاري ما اشترطه في الصحيح من حيث شرط الصحيح. فتعالوا بنا لنبدأ في القراءة. وكنا نقرأ في الكتاب الذي سماه كتاب في اللقطة، وكنا قد وصلنا إلى قوله: باب لا تحتلب ماشية أحد إلا بإذنه، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. لأن هذا مال، ولا يطيب مال امرئ مسلم إلا بإذنه، كما ورد في الحديث: لا يحل مال امرئ إلا بإذنه. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، يعني من لقي شيئا والتقطه من مال أو ماشية أو شيء فهذا له حكم الوديعة، إن جاء صاحبها بعد ذلك يأخذها وترد إليه. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها، يعني ضالة الغنم تلتقط، أما ضالة الإبل لا تلتقط، لأن ضالة الغنم لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فهي إما أن يأكلها الذئب أو أن يلتقطها ثم يأتي صاحبها فيأخذها، وضالة الإبل تستطيع الدفاع عن نفسها، يعني الذئب لا يقدر على الإبل وإنما يقدر على الغنم، ولذا نهى النبي عن التقاط ضالة الإبل وأمر بالتقاط ضالة الغنم حتى يأتي صاحبها، يعني أو حتى يأتي ربها، يعني حتى يأتي صاحبها فيأخذها. ثم قال الإمام البخاري: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويدة ابن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد ابن صوحان في غزاة، فوجدت صوتا فقال لي: ألقه. قلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا، ثم أتيت فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. والمعنى في قوله اعرف عدتها يعني اعرف عدد المال، ووكاءها يعني اللي هو الرباط، ووعاءها اللي هي الصرة، يعني اعرف علامات هذه الصرة حتى إن جاء بعد ذلك صاحبها وذكر هذه العلامات وتأكدت أنه فعلا صاحب المال فلتدفع إليه ماله، وإلا فليستمتع بها الإنسان، يعني يستمتع بها ينفق منها، فإن جاء بعد ذلك صاحبها وذكر هذه العلامات فهو أحق بماله. ثم قال الإمام البخاري باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. ثم قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري باب حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما حاء حاء علامة تحويل بمعنى أن المحدث ينتقل من إسناد إلى إسناد آخر. قال وحدثنا عبد الله ابن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. طبعا هذا الحديث فيه بيان حب الصديق رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإداوة هي الإناء الصغير الذي يوضع فيه الماء أو اللبن وغير ذلك. ومعنى فشرب حتى رضيت يعني حتى ظننت أنه قد شبع أو أنه قد ارتوى من اللبن. وفيه بيان أن العامل على المال يجوز له أن يتصرف في المال بالشكل الذي لا يذهب المال عن صاحبه، إنما له أن يتصرف فيعطي بعض الشيء منه وكذا، هذا يجوز لأن هذا يتعارف عليه، هذا في العرف لا بأس به. ثم قال الإمام البخاري كتاب المظالم والغصب. ثم قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المظالم. ثم قال باب في المظالم والغصب. قال وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. ثم قال: رافعي رؤوسهم والمقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديمي النظر. وقال غيره: مسرعين. ثم قال: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. ثم قال الإمام البخاري وذكر قول الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. طبعا معنى تشخص فيه الأبصار يعني تبقى عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان. ثم قال الإمام البخاري: باب قصاص المظالم. باب قصاص المظالم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. قال الإمام البخاري: وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبو المتوكل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، يعني يعرف بعضهم بيوتهم في الجنة كما كانوا يعرفون بيوتهم في الدنيا، أو يعرفون بيوتهم في الجنة أكثر مما كانوا يعرفون بيوتهم في الدنيا. ثم قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، قال: أخبرني قتادة عن صفوان ابن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومعنى فيدني عليه كنفه أي يدني عليه ستره وحفظه، أي يدني عليه ستره وحفظه. وفيه فضل الاعتراف بالخطأ والإقرار بالذنب، فهذا من التوبة، إنسان يعترف ويقر بذنبه فهذا من توبة العبد لربه، كما في حديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهذا الاعتراف بالذنب، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال الإمام البخاري: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. طبعا معنى قربة يعني شدة ومصيبة، وفيه أيضا بيان فضل الستر على المسلمين. الإنسان يستر على أهل المعاصي وينصحهم في الله تبارك وتعالى ولا يفضحهم، فالمؤمن يستر وينصح، أما المنافق يهتك ويفضح، المنافق يهتك ويفضح، أما المؤمن فيستر وينصح. ثم قال الإمام البخاري: باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا هنا في هذا الإسناد عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس وحميد الطويل تابع أحدهم الآخر، يعني هشيم بيروي عنهما، قال: أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس وحميد الطويل. فهنا عضد عبيد الله بحميد، فهذه متابعة، المتابعة إن الراوي يتابع راويا آخر في نفس الطبقة، يروي معه الحديث بإسناده، يتفق معه في الإسناد ثم في المتن، هذه هي المتابعة. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه. تأخذ فوق يديه يعني ترده عن ظلمه، ترده عن ظلمه، هذا هو المعنى. طبعا مسدد في هذا الإسناد شيخ الإمام البخاري هو مسدد ابن مصرهد ابن مصربل، مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل الأسدي، وهو أحد أعلام الحديث، وهو إمام كبير، حدث عنه الإمام البخاري وأبو داود ومحمد ابن يحيى، وأيضا حدث عنه يحيى ابن محمد ابن يحيى، وحدث عنه كذلك أبو زرعة وأبو حاتم ومعاذ بن المثنى وخلق كثير، فهو إمام كبير رحمه الله تعالى. ومسدد ثقة صدوق كما قال الإمام النسائي والإمام أحمد وابن معين وأئمة النقد، وأيضا حميد الذي يروي عن أنس وحميد الطويل، إذا وجدت حميد عن أنس يبقى هو حميد الطويل رحمه الله تعالى، وهو أيضا من الأئمة الأعلام من أعلام التابعين. ثم قال الإمام البخاري: باب نصر المظلوم. قال: حدثنا سعيد بن الربيع، حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد، سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. طبعا مناسبة الترجمة للباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونصر المظلوم. فمن استطاع أن ينصر مظلوما ويرد الظلم عنه فهذا أمر لا بد منه. ومعنى إجابة الداعي: فمن دعا إلى وليمة طعام أو إلى نحو ذلك فعلى المرء أن يجيب الدعوة، فهذا من حق المسلم على المسلم. ومعنى إبرار المقسم يعني إذا أقسم إنسان على شيء فعلى المسلم أن يبر قسمه، أن يبر قسمه. طبعا في غير معصية الله تبارك وتعالى. وباقي المعاني أظنها واضحة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبي موسى رضي الله عنه وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. طبعا أبو بردة هو ابن أبي موسى، أبو بردة الأشعري ابن أبي موسى رضي الله تعالى عن أبي موسى وعن ولده. وبريد الراوي عن أبي بردة هو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. يبقى بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى، يعني هو في هذا الإسناد يروي عن جده، يروي عن جده وهو صدوق. طبعا حدث بريد عن جده وعن الحسن البصري وعن عطاء ابن أبي رباح، وحدث عنه السفيانان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وابن المبارك وأبو معاوية وحفص بن غياث وأبو نعيم، ومعنى في هذا الإسناد أبو أسامة رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد وثقه ابن معين والعجلي، تكلم فيه أيضا بعضهم، فهو صدوق لا بأس به وأحاديثه مستقيمة. ثم قال الإمام البخاري: باب الانتصار من الظالم. ثم قال: لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. يعني إذا استطاع الإنسان أن يدفع الظلم عن نفسه فليفعل، فليفعل ولا يستكين للظالم. إن استطاع أن يرد الظلم عن نفسه فليفعل، لأن الله تبارك وتعالى قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والبغي هو الظلم والعدوان. فالإسلام لا يريد من المسلم أن يكون ذليلا، لا كما يقول النصارى: من ضربك على خدك الأيمن فأعطه الخد الأيسر. لا، هذه استكانة وهذا ذل والعياذ بالله. بل على المسلم أن يدفع عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم قال الإمام البخاري: باب عفو المظلوم. قال: لقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ثم ذكر الإمام البخاري قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. طبعا هذا في بيان عاقبة الظلم، وأن عاقبة الظلم وخيمة. وفيه أيضا بيان العفو، وأن العفو مندوب إليه. فالإسلام هو دين الفضل والعدل، الإسلام هو دين الفضل والعدل. فالعدل أن ينتصر الإنسان ممن ظلمه، ولكن الفضل أن يعفو عنه. وأن تعفو أقرب للتقوى. ومن أسماء الله تعالى العفو، لأن الله يعفو عن خلقه. فالله تبارك وتعالى اتصف بهذه الصفة العظيمة. ثم قال الإمام البخاري: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. طبعا عبد العزيز الماجشون هو إمام كبير مدني، وهو من أصحاب مالك، وسكن مدة ببغداد. حدث عن الإمام الزهري وابن المنكدر ووهب بن كيسان وهلال بن أبي ميمونة وخلق، وحدث عنه إبراهيم بن طهمان وزهير بن معاوية والليث بن سعد ووكيع وابن مهدي وشبابه وابن وهب وأبو داود وخلق كثير. وقيل أن الماجشون يعني الخمر بالفارسية، فلقب بالماجشون أو الماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين كحمرة الخمر فلقب بذلك، هذا والله أعلم. وطبعا هو ثقة، قال أبو حاتم والنسائي وجماعة هو ثقة. ثم قال الإمام البخاري باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي حدثنا زكرياء بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. طبعا هذا الحديث اقتصر الإمام البخاري على هذه الجملة في هذا الموضع، لأنه من عادة الإمام البخاري أنه كان يقطع المتن فيأخذ من المتن الجملة التي تناسب الترجمة، لأن كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري كتاب فقهي، يعني فقه الإمام البخاري في ترجمة الباب أو في ترجمة الكتاب ثم في ترجمة الأبواب، فكان يستدل للترجمة على ما يذكر من أحاديث. فالحديث حديث طويل مشهور معروف، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الحديث، ولكن الإمام البخاري أخذ من هذا الحديث هذه الجملة الأخيرة اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالإمام البخاري كان يقطع المتون فيأخذ من المتن ما يوافق الترجمة، بخلاف الإمام مسلم. الإمام مسلم كان يذكر أسانيده ويذكر المتون في موضع واحد، ولذلك متون الإمام مسلم تأتي بكاملها بخلاف الإمام البخاري. وطبعا من المعلوم أن من ترجم ووضع تراجم الكتب والأبواب لصحيح الإمام مسلم هو الإمام النووي وليس الإمام مسلم. ثم قال الإمام البخاري باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ قال الإمام البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث وهو سعيد ابن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان. يعني هذه فائدة في الإسناد، عن سعيد المقبوري الراوي عن أبي هريرة، فذكر أنه لقب بالمقبوري لأنه كان نزل يعني سكن ناحية المقابر. والحديث فيه بيان أنه لا بد من التحلل من المظالم في الدنيا قبل الآخرة، لأنه من لم يتحلل في الدنيا فتبقى المظلمة إلى الآخرة، يقتص منه في الآخرة، ولكن القصاص يكون بالحسنات والسيئات. قال الإمام البخاري: باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. قال: حدثنا محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. يعني المرأة تكره أن تطلق، الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يعني لا يريد بقاءها في ذمته، فالمرأة تجعله في حل، تقول له: لا تطلقني وأنا أسقط حقوقي، يعني لا تريد منه نفقة ولا تريد منه مبيتا، يعني لا يقسم لها في المبيت، وتتنازل عن نفقتها. فنزلت هذه الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وطبعا هذا يجوز، لأن هذا من حق المرأة، والحقوق إذا تنازل عنها صاحبها فله ذلك. وقد فعلت ذلك سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما خافت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام فتنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. ومعنى فتله يعني فأعطاه ودفعه إليه. يبقى السنة إن الإنسان يشرب ثم يعطي عن يمينه، ثم يعطي عن يمينه. كان عن يمينه النبي عليه الصلاة والسلام غلام صغير، والأشياخ الكبار كانوا على اليسار، فأراد النبي أن يبدأ بالأشياخ، فاستأذن من الصبي فأبى هذا الصبي، قال: لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدل على أنه لو أن لإنسان حق أراد الإنسان أن يستأذنه في هذا الحق، فإن أذن فله ذلك، فإن لم يأذن خلاص فهو صاحب الحق. ثم قال الإمام البخاري: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني طلحة ابن عبد الله أن عبد الرحمن ابن عمرو ابن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. طبعا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع، الحكم ابن نافع بيروي عن شعيب، وهو كما قلنا شعيب بن أبي حمزة، عن الإمام الزهري. ومعنى طوقه من سبع أراضين، وهذا في يوم القيامة، معنى من ظلم من الأرض شيئا يعني الإنسان يعتدي على جاره فيقطع من أرض جاره ويضم إلى أرضه، أو يتعدى على الملك العام، الطريق العام، أو على الأملاك العامة يتعدى عليها فيقتطع ويضم إلى أرضه. فهذا والعياذ بالله اقتطع ما لا حق له فيه. يعني بعض الناس يجي عاوز يوسع البيت فيقوم يطلع الشارع أو يبني في الشارع ويضيق الشارع على الجار وعلى المارة، وبعد كده يستقر الحال على هذا الوضع، فهو ظلم من الأرض شيئا ليس له، هذا والعياذ بالله. وبعض المحلات تجد الرجل يفرش في الطريق ويسد الشارع، يعني سيارة معدية ما تعرفش تعدي، المارة حتى على قدمه تلاقي الطريق ضيق، فهذا أيضا يدخل في هذا الباب، هذا والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين عن يحيى ابن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه، طبعا سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه وهو عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين. ثم قال: قال الفربري، قال أبو جعفر ابن أبي حاتم، قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. الجملة الأخيرة هذه نستفيد منها أن كتاب المحدث لم يجمع كل ما عنده من حديث، يعني عبد الله بن المبارك كان له كتاب يحدث به في خراسان، هذا الحديث ليس في كتاب عبد الله بن المبارك الذي كان في خراسان، وإنما حدث به عبد الله بن المبارك من حفظه في البصرة. ده يدل على أن المحدث لم يكتب كل ما عنده من حديث في كتابه، ولذلك الإمام البخاري لم يذكر كل ما عنده في الصحيح، وإنما انتقى من الأحاديث التي ارتضاها وكانت على شرطه شرط الصحيح فوضعها في الصحيح، هذا والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، سنة يعني مجاعة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. جبلة في هذا الإسناد هو جبلة ابن سحيم التيمي من التابعين رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وهو ثقة، وثقه يحيى القطان وابن معين. فابن عمر قال ونقل عن رسول الله أنه نهى عن الإقران، والإقران بمعنى أن يأكل الإنسان التمرتين، أن يأكل الإنسان التمرتين معا. فقال: نهى النبي عن الإقران، يعني أن يأكل تمرتين تمرتين، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، إنما السنة أن يأكل تمرة بعد تمرة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدعى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. طبعا معنى لحام يعني جزار، يعني جزار. وهذا أيضا فيه دليل، فيه دليل النهي عن التطفل، إن الإنسان يأتي إلى طعام لم يدع إليه، هذا من التطفل المنهي عنه. ولهذا استأذن النبي لهذا الرجل فقال: أتأذن له؟ فقال الرجل: نعم. ثم قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. طبعا معنى الخصم المولع بالخصومة، ومعنى الألد في اللغة بمعنى الأعوج، المعوج عن الحق، يعني يخاصم بغير حق ويعادي بغير بينة وبغير حق. ثم قال الإمام البخاري: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. يعني بعض الناس قد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجادل ويخاصم ويكون ألحن بحجته، يعني أبلغ في الحجة والكلام، وهو ليس بصاحب الحق، فيقضي له رسول الله على نحو ما يسمع. قد يذهب ويقول: إنما قضى بذلك رسول الله، وهو المؤيد بالوحي، قد يقول لنفسه ذلك، ولكن النبي بين له قال: إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع، هذا هو المعنى، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها، هذا هو المعنى. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا خاصم فجر. قال: حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طبعا إذا خاصم فجر هذا هو موضع الشاهد المناسب للترجمة. معنى إذا خاصم فجر يعني ظلم خصمه وتقول عليه ما ليس فيه، عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام البخاري: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. قال: وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة، عروة هو عروة ابن الزبير، أن عائشة، وعائشة هي خالته، أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى فيه؟ لا يقرون يعني لا يقدموا لنا واجب الضيافة، يعني لا يضيفون، لا يطعموهم ولا يسقوهم. فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. يعني إن استطاع الإنسان إذا نزل ضيفا على جماعة ولم يقروه، له أن يأخذ من مالهم بقدر حق الضيف. وأيضا الحديث فيه دليل أنه لو ظلم إنسان في مال أو شيء ثم وجد ماله بطريقة أو بأخرى فليأخذه. يعني لو أن إنسانا أخذ مني مالا عنوة أو قهرا أو ظلما أو عملت له فأنقصني حقي وأجري أو لم يدفع إلي أجري، فبعد مدة وجدت من ماله أو وجدت ماله أو استطعت أن آخذ من ماله، آخذ من ماله بقدر حقي، هذا أيضا لا بأس به. وهذا ما يريد الإمام البخاري أن يقول في الترجمة، قال: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب، هنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وجزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.